بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وكل ذلك عندنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس في أهله والإخوة القائمين عليه والمجتمعين عليه، صلى الله عز وجل أن يزيدهم علما وهدى وصلاحا وألفة، وأن يبعد عنا وعنهم نزغات الشيطان وأسباب الاختلاف. الحقيقة أيها الأحبة، الكلمة هي عن حسن الخلق، وحسن الخلق معلوم فضله ما جاء في الشرع، وما نراه وما نحسه من أصحاب الأخلاق العالية في سيرتهم بيننا وعاقبتهم الحميدة إذا توفوا، وما يكون من ذكر الناس لهم بالخير والثناء عليهم. والنصوص مشهورة ومعلومة في الحث على حسن الخلق، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى فقال: وخالق الناس بخلق حسن. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وما جاء في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. غنيمة باردة وأجر عظيم وعاقبة حميدة بأمر بإذن الله تعالى يسير على من يسر الله عليه هذا الأمر، وعلى من بذل السبب ودعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه مكارم الأخلاق ومحاسنها ومعاليها. لكن أحببت أيها الأحبة أن أشير إلى أمور معينة على تحقيق هذا الأصل العظيم. من أول الأمور المعينة على حسن الخلق هو إخلاص العمل لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، وهي حسن الخلق، بمعنى أن الإنسان يحسن أخلاقه ابتغاء وجه الله، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، فأتخلق بالأخلاق العالية ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة، والعبادة من شروطها إخلاص العمل لله عز وجل. فإذا أخلص العبد نيته في حسن خلقه أعانه ذلك على الثبات. وأعظم باعث أن يكون لله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأخلاق الفاضلة لله، لا تكون في مقابل أن يعاملني الغير بحسن خلق فأرد عليه بهذا حسن خلق. وبعض الناس مع الأسف يقابل الناس بأخلاقهم، وإذا قابلنا الناس بأخلاقنا متى نبادر في حسن الخلق؟ متى نتخلق بالأخلاق الفاضلة؟ وهذا مع الأسف مشاهد عند البعض، يعني بعضهم من مكارم الأخلاق السعي في مصالح الناس، فربما تعرض لصاحبك أو جارك أو قريبك أو أيا كان زميلك في عمل يعني مصلحة يحتاج أن ينجزها، فربما قال لك غيرك: هذا الرجل لو كان مصلحتك عنده لما سألك، لا يسعى إلا لأقاربه. لا تعامل لهذا الأمر، تعامل لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت نيتك لله عز وجل أعانك على أن تسعى وتتخلق بالأخلاق الفاضلة، لا أنه يفعل هذا العمل أنه لا يسعى مثلا على سبيل المثال في مصالح الناس إلا لمن يعني قريبه أو نفس عائلته أو نفس قبيلته وأنت تقابلها بهذا الخلق. لا، لو كان أبعد الناس، والناس لاحظنا ممن يسعى لأناس يعني لا يعدون في المجتمع، بل يعني لا ينظر الناس إليهم ولا يقبلهم، لإذا والسبب أنه يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر أن أحد المشايخ يقول كان أحد من جنسية آسيوية في السعودية، فذهب أن يقدم على جامعة الإمام محمد بن سعود، كلام هذا ممكن من 20 سنة، الأخ يحددني. قلت عند المقابلة أو عند التقديم كل الموظف يقول يعني أنت جاي هني تقدم، ناس كان راغبة في الجامعة، أظن رمى عليها الأوراق أو شيء فذهب يعني، أو حتى استغفر الله ما رماها عليه، لكن يعني يأسه من أنه يقبل. دعا الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فجاء القبول من الملك فهد رحمه الله، يقبل فلان ابن فلان. سعى له أحد الأخوة، شوف سبحان الله السعي هذا الصالح، إلى أمير منطقة من المناطق، إلى ولي العهد، إلى الأمير بأمر يقبل فلان ابن فلان. شوف هذا الذي سعى له ماذا يبتغي منه؟ يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول والمهم في تحقيق حسن خلق أن يكون الباعث على ذلك إخلاص العمل لله وابتغاء وجه الله عز وجل. من الأمور المعينة على تحقيق حسن الخلق التخلق بخلق التغافل. هذا الخلق إذا استصحبته معك أعانك على أمور كثيرة، ومن أعظمها تحقيق حسن الخلق. التغافل هو إخفاء الفطنة، أن تفطن للأمر لكنك تخفي أنك فطنت لهذا الأمر، ولا يحسن التغافل إلا عندما تكون المصلحة الراجحة في عدم إظهار فطنتك. فإذا كان في إظهار فطنتك مصلحة أرجح، هنا لا يحمد التغافل. وكثير من الأمور تحتاج إلى تغافل، الإنسان مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أخوانه، أمور يسيرة لا تقف عندها. وينقع الإمام أحمد أنه قال: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، كلمة رحمه الله المشهورة. فالتغافل ليس هو من الغفلة كما لا يخفاكم، إنما هو تغافل وتغابي. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، يتغابى عن الأمر. متى تحمد؟ عندما يكون إظهار فطنتك ومعرفتك بهذا الأمر مصلحته أقل رجحانا والمفسد المترتب عليه أكبر. أمور كثيرة في البيت، يعني يدقق على المواعيد، إلا إذا كان في أصل مستمر هنا حاسب لمصلحة. لكن مثلا مع زملائك، مع أخوانك، خاصة ما يتعلق بالأقرب الناس لك، يعني زوجتك، أولادك، أخوانك، جيرانك، إذا على أي أمر تدقق عليه لم تكن من أصحاب الخلق الحسن. وهنا يحمد أن تكون متغافلا. من الأمور التي تعين على تحقيق حسن الخلق ترك الغضب. ولما قيل للإمام عبد الله المبارك: فسر لنا حسن الخلق، قال: ترك الغضب. الغضب ما استطاع الإنسان أن يبتعد عنه، فإذا اضطر إليه يجعل غاية غضبه هو صمت فانصرف مع زوجة، مع أخ، مع صديق، مع قريب، لأنك إذا تكلمت ندمت لا محالة. من تكلم في الغضب عاقبته الندم، وربما تثبت عليه أمور كثيرة وإشكالات كبيرة في سبب أنه إيش؟ أطاع غضبه. وما ينقل عن بعض أهل الأدب قال: من أطاع غضبه قل أدبه أو ساء أدبه، من هذا القبيل. الشاهد أن الإنسان، وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما لا تخفى عليكم، أنه سأل الرجل قال: أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب ابتداء، وأن تبتعد عن أسباب الغضب. ومن أعظم أسباب الغضب الجدال، ابتعد عن الجدال ما استطعت إلا أن تعرض الحق، وجدال بالتي هي أحسن. ومع الأسف أحيانا لا نتجادل عن أمور مهمة، يعني بعض الأقارب وأصدقاء يتجادلون ويتخاصمون على أفرقة، على أندية، النادي الفلاني هذا أفضل، هذا أفضل، يعصب ويطلع منه، يكون على أمر تافه. لكن إذا كان جدال في أمر، اعرض الحق الذي عندك بأسلوب هادئ، بحجة بينة. قبل هذا الحق الحمد لله، لم يقبل هذا الحق، الحق لا يحتاج أن تغضب عليه وأن ترفع صوتك، أو لا قدر الله يقل الإنسان أدبه، اعرض الحق الذي عندك. قبل الحمد لله، لم يقبل انصرف، وانصرف، انسحب من الجدال. وهذا الانسحاب البطولة إن صح التعبير. والشجاعة أن تملك غضبك، تملك نفسك، لأن الغضب يعينك عليه الشيطان، وسهل، وتعينك عليه النفس الأمارة بالسوء، ويعني تعينك عليه أمور كثيرة. القوة في ملك هذا الغضب وفي التحكم في هذا الغضب، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد قوي شجاع الذي يملك نفسه عند الغضب. لكن إذا قدر الله، لا قدر الله، حصل أمر استفزك في أمر أو في كلام، وأشعرت أنك ستغضب، انصرف مباشرة. جلوسك دقيقة زائدة عن الغضب ستندم، ستتكلم، ستتلفظ، ستقول أشياء عاقبتها الندم، وستضطر إلى ذل الاعتذار، لكنه يعقبه عزة الإنسان إذا اعتذر وابتغى وجه الله عز وجل. هذا من صافه لنفسه وانصافه لغيره، سيعقبه عزة بإذن الله، ويعزه الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة أن الإنسان يحاول ما استطاع أن لا يتحدث عن خصومة حصلت بينه وبين أحد من أقاربه، أو أحد من أصدقائه، أو أحد ممن تجمعه بينه وبين لو لحظة مودة. وهذه كم تكلمنا يا إخوان على سبيل الفضفضة في 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 ذكر أشياء ظلمنا فيها أو اعتدي علينا فيها، وأنت إذا خلطت الناس لا بد أن تؤذى. هذا أمر يعني جبل عليه الناس. إذا كان البشر تعدوا على خالقهم سبحانه وتعالى ونسبوا إليه النقص ويتسخطون أحيانا على أقداره، فما بالك أيها الإنسان ألا يعتدوا عليك ويتكلموا عليك أو يؤذوك. وكلما عظمت نعمة الله عليك، توقع أن يكون الضرر والحسد أكبر. فوطن نفسك على هذا، أن الناس سيأتي منهم ضرر قد يكون من أقرب قريب، لكن ما هو تعاملك مع هذا الضرر؟ أنت حدثت بما حصل في غير مصلحة راجحة أو شرعية، في الغالب أن المفاسد أكبر من المصالح. يعني مثلا قد تؤذى من أخيك أو صاحبك أو جارك، فإذا حدثت الناس شوف فلان سوى فيني، أنا ما سويت له شيء، سوى كذا وتكلم فيني وأراد سوى كذا كذا كذا، يعني ما تحققت في مصلحة، لأنه قد تكون هذه العداوة تنقلب إلى صداقة فتندم، وربما استعديت عليه غيره ثم صلح الحال بينك وبين أخيك، فأنت بدأت في عداوة جديدة، ثم ستحرج من الرجل إذا علم أنك تكلمت فيه يعني في نفس الأمر. قبل هذا الغيبة، ربما أنت الآن مظلوم أو شيء، تتكلم في الرجل انتقاما وانتقاصا وتشويها للسمعة، فتقع في محاذير كثيرة كان يغنيك أن تحقق الموقف الصحيح من الخطأ الذي وقع يعني تجاهك، ثم تطوي هذه الصفحة وتعيش حياتك. إذا توقفت عند كل أمر لن تصل. هذا طريق، وأعظم الطريق أن يعني الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ويكون سعيه في معالي الأمور في دينه ودنياه. إن توقف على كل أمر لن يصل، سيشغله، ولو كان عنده من أسباب السعادة ما عنده هذه الخلافات والإشكالات تنقص حياته، ولو كان ما يملك من أسباب السعادة، لأنها تشغل الذهن وتمرض القلب وتقسيه وتشغل الإنسان بما لا ينفع. من الأمور وأختم بها، إذا كان حسن الخلق هو بذل الندى كما يقولون وكف الأذى، بذل الأذى كما لا يخفاك بكل وسيلة، بكلمة، بطلاقة وجه، ابتسامة، فعل الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكف الأذى بأنواعه. لكن هناك نوع من الأذى يعني كثير من الناس أو بعض الناس قد يكون فرط فيه، يؤذي من حيث لا يشعر، وربما يكون هذا في الصالحين كثير، وهو المزاح. المزاح كم فرق أيها الأحبة من الناس، والمقصود المزاح المذموم هو المزاح الذي يعود على صاحبك بتجريح في طوله أو قصره، في سمنته أو ضعفه، في قبيلته، في أمر، أي أمر يكون فيه انتقاص، يتمازح الناس ثم عاقبتهم إلى والعياذ بالله إلى تفرق. كم سمعنا الناس حصل بينهم مضاربة، بل بعضهم قتل، قد تعلمون هذه الحالات يصل بهم الحال إلى القتل. فالإنسان ما استطاع أن يتجنب المزاح الذي إيش يكون فيه نوع تجريح، لا أمزح على شكله، على لونه، على أي شيء فيه، لأنه هذا تجريح له، وربما شيطان بالغ قال هذا يريد أن يقصد بهذه الإساءة لكن عرضها على سبيل المزاح. فعن نفسه لا تمازح أحد، حتى إخوان يعني من الأولاد الصغار. يعني أذكر أحد الأخوة يحدثني يقول ابنه عمره صغير جاء عند الشباب، والشباب إن شاء الله نحسبهم حسيم صالحون، فأحد الشباب يضحك عليه على شكله وعلى سمنته وعلى كذا وعلى كذا، رجع البيت يعني مرتاح زعلان، يقول حق أبوه شلون ربعك كذي يقولون عني، يقولون عني كذا وكذا، هذا يظن إيش إنه يعني مازح ويتودد إليه، وذاك ينتقصه في شكله، في كذا، في كلامه، في طريقة كلامه. فما استطاع الإنسان، وإذا فتح باب المزاح أعلم أن عاقبته إلى 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 افتراق. هذه حالات كثيرة قد تعلمونها، ولا أعلم حالات كثيرة من الأخوة وغيرهم سبب تفرقهم أنهم فتحوا باب المزاح على مصراعي. فإذا جلسوا تكلم هذا على شكله، وهذا على كلامه، وهذا على طريقته، وهذا على كذا، ثم وصل الأمر هذا على أصله، وهذا على قبيلته، إلى إلى إلى، ثم يأتي إلى لحظة يكون فيها الإنسان ما هو مستعد لهذه الأمور، ثم يتخاصمان يفترقان. ويروى عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، أنه تمازح مع صاحب الله ومازحه، يقول ثم حصل بينهم ما حصل، فلم يزيد على السلام حتى مات، ما بينهم إلا السلام. هم مجاهد وإمة وأهل ديانة، وهم لم يقتصر بينهم إلا على السلام، حصل ما بينهم صدود عظيم بسبب هذا المزاح. والأصل الإنسان مازح، لكن مازح باستفهام، مثلا في شيء لا يضر صاحبك، اضحك وتغشمر الأمر واسع، لكن لا يكون في أمر أن يحرج صاحبك، ولو كان حرج يسير تظن أمر يسير، ربما بعض الكلمات لم يلم منها صاحبه، وبعض ما نسميه احنا غشمرة أو مزاح يرسلها الرجل هكذا ويتلقاها صاحبه، ثم تكون في صدره أيام، ربما أورثت بذرة الحقد. وكان يقولون إذا كان لكل شيء بذرة، فبذرة العداوة المزاح.
أول ما يكون في أسباب العداوة هذا المزاح الذي قد يكون تساهل فيه، وخاصة الأخوة اللي فيهم إن شاء الله التدين والإقبال على الله عز وجل، مما أدخل الشيطان بينهم وتسبب في عداوات وخصومات في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التقارب والتصافي والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعالي الأخلاق ومحاسنها وأن يجزيكم عنا خيرا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.